الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين: الخامس كون الوقف منجزا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. السادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه، كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. السابع أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها. ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. فصل: ويلزم الوقف بمجرده، ويملكه الموقوف عليه، فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا، فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة، فيعمل بذلك. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها. فصل: ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم يكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود، فيعمل به فيما إذا شرط. ألا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين بها، ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم من أحكام الوقف تعريف الوقف، وأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وتقدم لنا أيضا أن صيغة الوقف، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الوقف له صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. وذكر أيضا من شروط الوقف أن يكون الواقف جائز التصرف، تقدم الكلام على هذه المسألة. واشترط أيضا أن يكون الوقف عينا يصح بيعها، وهل يصح وقف المنافع أو لا يصح، تقدم الكلام على هذه المسألة. وكذلك أيضا ما الذي يصح وقفه وما الذي لا يصح وقفه، وأن المؤلف رحمه الله قال الذي يصح وقفه هو كل عين يصح بيعها، والرأي الثاني أن الذي يصح وقفه هو كل عين تصح إعارتها. وأيضا الأعيان التي تفنى كالطعام، هل يصح وقفه أو لا يصح وقفه، تقدم الكلام على هذه المسألة. وأيضا إذا وقف على نفسه، هل الوقف صحيح أو ليس صحيحا. ثم بعد ذلك أيضا تكلم المؤلف عن الوقف على البهائم وعلى الملائكة وعلى الجن وعلى القبور وعلى الحمل، هذه كل المسائل، هذه المسائل كلها تقدم الكلام عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس من شروط صحة الوقف كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه. يقول لك المؤلف رحمه الله: اشترط أن يكون الوقف منجزا، كأن يقول هذا وقف، فإن علقه قال لك لا يصح إلا إذا علقه بالموت كما سيأتي. وعلى هذا إن علقه، إن علق الوقف فإنه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يعلقه على غير الموت، كما لو قال هذا وقف إذا دخل شهر رمضان. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه يصح تعليق الوقف، أن تعليق الوقف صحيح، وهو قول المالكية. وهذه المسألة ما يتعلق بتعليق العقود سبق الكلام عليها في كتاب البيع، وذكرنا أن أكثر أهل العلم لا يرون تعليق العقود، لأن الأصل في العقود الفورية. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم أن تعليق العقود جائز، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الإمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله. ولأن الأصل في العقود الحل والصحة، سواء كانت منجزة أو معلقة، فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح تعليق العقد حتى ولو كان غير على غير الموت. الأمر الثاني أن يعلقه على الموت، فإذا علقه على الموت قال هذا البيت وقف إذا أنا مت، أو إذا أنا مت فهذا البيت وقف على الفقراء وعلى طلبة العلم ونحو ذلك، أو كتبي هذه إذا أنا مت فهي وقف. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: تعليق الوقف على الموت صحيح، لكن يصح التعليق، لكن كيف يكون الوقف؟ قال لك ينفذ من حينه، الآن يكون وقفا، وينفذ من حينه ويكون في حكم الوصية، بمعنى أنه لا ينفذ منه إلا الثلث فأقل. فمثلا لو قال هذا البيت وقف إذا أنا مت، يقولون الآن يصبح وقفا بمجرد التلفظ. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية قال لك: فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث، يشترط أن يكون الثلث فأقل من مال الموقف. إذا كان أكثر من الثلث لا ينفذ منه إلا قدر الثلث، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه إذا علق الوقف بالموت فالتعليق صحيح، ويكون حكمه حكم الوصية، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، يكون حكمه حكم الوصية، لأن الوصية كما سيأتينا هي التبرع بالمال بعد الوقف، بعد الموت. والوقف هنا تبرع بالمال بعد الموت. وش يترتب على القولين؟ يعني على رأي الحنابلة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وش يترتب عليه؟ ها؟ كيف؟ خلاص يعني له نفذ الآن. لكن إذا قلنا بأنه في حكم الوصية، ها؟ له ماذا؟ أن يرجع، لأن الوصية كما سيأتينا الوصية يصح إبطالها وتغييرها بإجماع العلماء كما ورد عن الصحابة. فلو وصيت قلت هذا البيت هذا البيت إذا أنا مت فهو تبرع، أو مثلا وصيت بهذا البيت لزيد هبة نحو ذلك، يصح أنك ترجع تبطل الوصية. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الوصية نافذة، أن الوقف نافذ، لكن على الرأي الثاني إذا قلنا بأن حكم حكم الوصية لا يكون الوقف هنا لازما، بل للموقف أن يرجع وأن يغير، لأن هذا هو حكم الوصية. قال رحمه الله تعالى السادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة أخرى، يعني شرط الرجوع. وهذه مسألة، هذه مسألة مهمة، وهي شرط الرجوع في الوقف. لو قال مثلا هذا البيت وقف، وإذا احتجت لي أن أرجع وأبطل الوقف، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ المؤلف رحمه الله يقول بأن هذا لا يجوز. أو قال مثلا هذا البيت وقف ولي الخيار لمدة 3 أيام، لي الخيار لمدة شهر، لمدة سنة، قد أختارني أرجع وأبطل الوقف، يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز. وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن هذا رجوع في الصدقة، والوقف صدقة من الصدقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولأن الوقف عقد لازم لا يصح فيه الرجوع. والرأي الثاني، الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يصح اشتراط الرجوع في الوقف وإبطال الوقف، ويصح الخيار فيه. وهذه المسألة تقدم أن أشرنا إليها. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد تضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث أبي هريرة معلقة في البخاري: المسلمون على شروطه، في الصحيحين: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فما دام أنه شرط فالمسلمون على شروطهم، ولأنه لم تطب نفسه بهذا الوقف إلا بهذا الشرط. وهذا القول هو الصواب، وهذا فيه سعة. يعني الآن يمكن الإنسان يوقف ويشترط، يعني يقول هذا البيت وقف ويشترط: إن احتجت أبطلت الوقف، أو هذه الأرض وقف، إن احتجت أبطلتها ورجعت. وحينئذ يكون احتاط لنفسه، إن فاجأه الموت فقد تصدق وأمضى، وإن احتاج إلى هذا المال فإنه يرجع فيه. فما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا هو الصواب في هذه المسألة. كذلك أيضا لو شرط أن يحوله من جهة إلى جهة أخرى، مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد، لكن لي أن أنقله إلى طلاب العلم في الحرم المكي مثلا، هو يقول لك المؤلف: لا، ليس له ذلك. نعم. أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة أخرى، قال هذا وقف على طلاب العلم، لي أن أجعله على الفقراء، يقول لك: لا. نعم. والصحيح أن له ذلك، لأن المسلمين على شروطهم. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتغيير شرط الواقف، تغيير شرط الواقف سنشير إلى شيء من ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله السابع: أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها. يعني يقول لك المؤلف اشترط في الوقف أن يكون على التأبيد، وعلى هذا لو كان الوقف مؤقتا لا يصح. لو قال مثلا هذا البيت وقف على الفقراء لمدة سنة، أو هذه السيارة وقف على طلاب العلم لمدة سنة فقط، قال لك المؤلف لا يصح. لماذا؟ لأن الوقف صدقة جارية، الوقف صدقة دائمة، فالصدقات صدقة مقيدة وهي الوقف، فيها الدوام، من صفاتها الدوام. صدقة مطلقة هذه ليس من صفاتها الدوام، فلا يكون دائما إلا إذا كان على التأبيد، وعلى هذا إذا كان مؤقتا لا يصح. لماذا؟ لأن الوقف الأصل فيه ماذا؟ الدوام، لأنه صدقة جارية. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أنه يصح تأقيت الوقف، يعني يصح أن تقول هذا وقف لمدة سنة أو لمدة سنتين، وهذا هو الصواب، لأن الوقف فعل خير فلا يمنع منه، الأصل هو النفوذ، ولعموم أدلة الوقف، ولأن التأبيد هذا أمر نسبي، ما من شيء إلا وله منتهى، حتى هذا البيت الذي توقفه لا يكون مؤبدا إلى قيام الساعة، سيأتي يوم من الأيام سيفنى هذا البيت، فالتأبيد هذا أمر نسبي. فالصحيح أنه إذا كان الوقف مؤقتا أن هذا صحيح كما قال الإمام مالك. قال ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط، ليس من شروط صحة الوقف تعيين الجهة، وإنما قال المؤلف رحمه الله هذا إخراجا لخلاف الشافعية والحنفية. الشافعية والحنفية يقول لا بد من تعيين الجهة، لو قال هذا البيت وقف ما عين الجهة، ما قال على أولادي، على الفقراء، على طلاب العلم، لم يقل شيئا من ذلك. قال لك المؤلف يصح، وهذا هو المذهب ومذهب المالكي، أن تعيين الوقف، أن تعيين الجهة التي يصرف لها الوقف، أن هذا ليس شرطا، وعند الشافعية والحنفية أو عند الحنفية والشافعية أنه شرط، وهم يقولون شرط لكي يعلم أين يصرف. والذين قالوا بأنه ليس شرطا قالوا عموما أدلة الوقف، ولأنه تصرف معلوم، يعني قوله هذا وقف ولم يعين الجهة هذا تصرف معلوم، والأصل إعمال كلام المكلف، وهذا القول هو الصواب، يعني أن تعيين الجهة ليس شرطا، لو قال هذا وقف سكت، لكن كيف يصرف هنا يأخذ حكم الوقف المنقطع الآخر، وسيأتينا إن شاء الله أن الوقف من حيث الانقطاع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول وقف منقطع الابتداء، القسم الثاني وقف منقطع الوسط، القسم الثالث وقف منقطع الآخر. فعلى هذا يأخذ على المشهور مما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، يأخذ حكم الوقف المنقطع الآخر. كيف ذلك؟ قال لك لورثته من النسب على قدر إرثهم، وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم، يعني هذا الوقف الذي لم يذكر له جهة وش نعمل فيه؟ قال لك يكون لورثته من النسب، لا بالزوجية ولا بالولاء، لأن أسباب الميراث ثلاثة: القرابة والزوجية والولاء، فيكون لورثته من القرابة من النسب، أصوله فروعه، يعني عمود النسب، الحواشي الذين يرثون، ويكون على قدر إرثهم، يكون وقفا عليهم على قدر إرثهم. هذا حكم منقطع الانتهاء، الوقف منقطع الانتهاء ومنقطع الآخر على المذهب، وسيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله فصل: ويلزم الوقف بمجرده. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الوقف لازم بمجرد الوقف، بمجرد التلفظ، ويؤخذ من هذا مسألتان: المسألة الأولى أن الوقف عقد لازم لا يجوز أن يرجع فيه، وليس فيه خيار. لو قال أنا لي خيار المجلس أو قال برجع في الوقف، نقول ما ترجع، الوقف هذا عقد لازم، العائد فيه في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، إلا إذا شرط كما تقدم اختيار شيخ الإسلام، لو قال لي حق الخيار، لي حق الرجوع فله ذلك. لكن إذا لم يشرط فنقول بأن الوقف عقد لازم، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز الرجوع في الوقف، يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز الرجوع في الوقف. ومتأخر الحنفية قالوا يجوز الرجوع في الوقف إلا في حالتين، يعني إلا في حالتين، إذا حكم به القاضي، حكم به الحاكم، حكم الحاكم بهذا الوقف فلا يجوز الرجوع، إذا أضافه إلى ما بعد الموت فلا يجوز له الرجوع، نعم، فيكون لازما، نعم، في هاتين الحالتين يكون لازما. الصحيح في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم، وأن الوقف لازم بمجرد التلفظ، بمجرد الصيغة يكون لازما ولا يحق للواقف أن يرجع فيه. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يشترط إخراجه عن يده لكي يكون لازما؟ هل يشترط إخراجه عن يده؟ على كلام المؤلف حتى لو كان الوقف تحت يده فإنه يكون لازما بمجرد الوقف. مثلا لو قال هذه البيت وقف على طلاب العلم وهو ساكن فيها، ها، الوقف يكون لازما أو لا يكون لازما؟ نعم، على كلام المؤلف يكون لازما، ولا يشترط للزوم الوقف أن يخرجه من يده، وهذا هو المذهب الإمام أحمد والشافعي. وعند الإمام مالك رحمه الله أن إخراجه عن يده وقبضه من الواقف هذا شرط لتمام الوقف ليس لصحة الوقف، يعني يقول الوقف صحيح لكن لكي يتم الوقف ويلزم الوقف فإنه لا بد من إخراجه عن يده وأن يقبض من الواقف. فإن حصل مانع قبل قبضه، كأن يحصل للواقف دين مستغرق أو يموت أو مرض متصل بالموت، يعني مرض متصل بالموت، قالوا بأنه لا ينفذ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والصواب في هذه المسألة كما سلف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أن الوقف عقد لازم ولا يشترط إخراجه عن يده. قال رحمه الله تعالى ويملكه الموقوف عليه، الوقف هل هو ملك لله عز وجل أو أنه ملك للموقوف عليه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وسنشير إلى شيء من ذلك. قال فينظر فيه أو وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين. يعني بالنسبة لنظارة الوقف، نظارة الوقف إن شرط الواقف ناظرا، قال الذي ينظر على هذا البيت هو زيد هو عمر، فالمسلمون على شروطهم. إذا لم يشرط ناظرا، فإن كان الوقف على جهة عامة فالنظارة تكون لمن؟ إذا كان الوقف على جهة عامة النظارة تكون، نعم، للحاكم ونائبه القاضي. وإن كان على جهة خاصة فالنظارة تكون لمن؟ للموقوف عليه. فمثلا لو قال هذا وقف على أولادي، إن عين الواقف ناظرا تعين، إذا لم يعين الواقف ناظرا فإن الموقوف عليه وهم أولاده هم الذين يكونون نظراء على هذا الوقف. قال رحمه الله تعالى ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لأن الوقف ينفذ في الحال إلا مع الشرط كما تقدم. قال: ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته أو له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. لو قال مثلا هذا البيت وقف على الفقراء، نقول هذا البيت ينفذ من الآن ويجب صرف منفعة هذا البيت الفقراء. إذا أجر يكون تكون الأجرة لمن؟ للفقراء. إلا إذا استثنى الواقف، لأن المسلمين على شروطهم. لو قال الواقف هذا وقف على الفقراء لكن لي أسكن فيه لمدة 5 أيام أو لي أن أسكن فيه إلى أن أموت، يصح أو لا يصح؟ يصح. أو لأولادي أن يسكنوا فيه إلى أن يجدوا بيتا أو إلى أن يموتوا، نقول بأن هذا صحيح. ولهذا قال لك: ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته، منفعته مثل البيت، أو غلته مثل المزرعة، غلة المزرعة، له أو لولده أو لصديقه، له أو لغيره، مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك. مدة معلومة، قال لمدة 2 سنين لي أن أسكن في هذا البيت لمدة 2 سنين، أو مدة حياته قال إلى أن أموت. قال: وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم ما إذا انقطعت الجهة. الوقف من حيث الانقطاع ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول وقف منقطع الابتداء، مثاله لو قال هذا وقف على المغني زيد ثم عمر فيصرف مباشرة إلى ما بعد الجهة الأولى، منقطع الابتداء. هذا وقف على المغني زيد، لا يصح الوقف على المغني زيد كما تقدم، ثم عمر يصرف إلى عمر مباشرة. القسم الثاني أن يكون منقطع الوسط، قال هذا وقف على زيد ثم المغني عمر ثم محمد، أخذه زيد ثم مات، ها بعد ذلك ينتقل إلى من؟ إلى محمد. القسم الثالث وقف منقطع الانتهاء، قال هذا وقف على زيد ثم عمر، أخذه زيد ثم مات، أخذه عمر ثم مات، الآن ماذا نعمل فيه؟ البيت الآن ماذا نعمل فيه؟ الجهة الآن انقطعت. ومثله كما تقدم، ها لا أحسنت، لا إذا لم يعين جهة، هذا منقطع الانتهاء، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، ما الذي يعمل فيه؟ المشهور من المذهب عند منقطع الانتهاء قال لك: إن كان الواقف حي فإنه يرجع إليه وقفا عليه، يعني قال هذا وقف على زيد ثم عمر، أخذه زيد مات، أخذه عمر مات، الآن الوقف يرجع إلى من؟ ها للواقف وقفا عليه، يكون وقف على يرجع إلى الواقف وقفا عليه إذا كان حيا. طيب إن كان ميتا لمن؟ قال لك لورثته من النسب على قدر إرثهم، يكون هذا البيت يكون وقفا على ورثة الواقف من النسب دون الزوجية ودون الولاء، وقفا عليهم. فإذا كان له 3 أبناء هؤلاء هم الذين يرثونه، يكون البيت وقفا عليهم على قدر إرثهم. إذا كان له بنت وابن، البنت لها سهم والابن له ماذا؟ له سهمان، وقفا عليه. هذا هو المشهور من المذهب فيما يتعلق بالوقف منقطع الانتهاء. والرأي الثاني، أنه يكون في بيت المال، إذا كان الوقف منقطع الانتهاء يكون في بيت المال. والرأي الثالث أنه يصرف على المساكين، أنه يصرف المساكين. فالرأي الثاني قالوا بأنه يكون في المصالح في بيت المال، بيت المال في الطرق يصرف بيت المال في مصالح المسلمين من رزق الأئمة والقضاة والمؤذنين وإصلاح الطرق وحفر الآبار وبناء المشافي. والرأي الثالث أنه يكون للمساكين، لأن المساكين هم أهل الصدقات التي تصرف فيهم الصدقات. والذين قالوا بأنه يكون في بيت المال كالمال الذي لا مالك له، الذي لا يجهل مالكه، يكون في بيت المال. والصحيح في هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة أنه يصرف في المصالح، يصرف في مصالح المسلمين، وينظر إلى ما هو أقرب إلى مقصود الواقف، يعني ينظر إلى ما هو أقرب إلى مقصود الواقف. فإذا كان مقصوده أن يبر أقاربه يصرف على أقارب الواقف، أن يبر جعله على جهة خيرية ثم انقطعت هذه الجهة الخيرية يجعل في جهة خيرية مثلها، يعني لأن هذا هو تحقيق مقصود الواقف. قال رحمه الله: ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه. إذا قال هذا البيت وقف على الفقراء ثم افتقر، دخل فيهم لوجود الوصف، لأنه وجد فيه وصف الفقر. قال: ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، لكن لو وطئ الأمة الموقوفة يصح. يؤخذ من كلام المؤلف أنه يصح وقف الرقيق، إذا كان له رقيق يصح أن يقول هذا الرقيق وقف في خدمة هذا المسجد، صح ذلك، وحينئذ لا يصح عتقه. نعم، لا يصح عتقه. قال: لكن لو وطئ الأمة الموقوفة حرم، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها. إذا وقف أمة كما تقدم أن الرقيق يصح وقفه، فإذا وقف أمة فإنه لا يجوز له أن يطأ هذه الأمة، لأنها خرجت من ملكه، وحينئذ إذا وطئها فإنه يأثم، لأن الأمة الآن خرجت عن ملكه بالوقف. فإذا حملت صارت أم ولد، وأم الولد تعتق بموت السيد، فتعتق بموت السيد، ويجب في تركته مثل قيمتها يشترى بها مثلها. قال: فصل. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، لأن شروط الواقفين يجب العمل بها، ويدل لذلك ما تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فيجب العمل بشرط الواقف. فإذا قال هذا وقف على هذه المدرسة، على هذا المسجد، على إمام المسجد، إمام هذا المسجد، يجب العمل بشروط الواقفين ما دام أنه لا يخالف الشرع. وحينئذ هل يجوز تغيير شرط الواقف؟ نقول بأن شرط الواقف الأصل فيه أنه لا يجوز تغييره، لا يجوز تغيير شرط الواقف. وسيأتينا كلام العلماء يقولون نص أو شرط الواقف كشرط الشارع أو كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. تغيير شرط الواقف له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يغيره من أدنى إلى أعلى، فلا يجوز أن يغيره من أعلى إلى أدنى، لا يجوز أن يغيره من أعلى إلى أدنى. قال: هذا وقف على طلاب العلم في المسجد، فصرفه على العباد في المسجد، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن طلب العلم أعلى من مجرد العبادة. القسم الثاني والحالة الثانية أن يغيره من مساوي إلى مساوي، ها؟ الحكم أنه لا يجوز. قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد فصرفه على طلاب العلم في المسجد الثاني، نقول بأنه لا يجوز لوجوب العمل بشرط الواقع. القسم الثالث أن يغيره من أدنى إلى أعلى، قال هذا شرط على العباد، وقف على العباد، فصرفه على طلاب العلم، هذا موضع خلاف، والصحيح أنه يدور مع المصلحة. فإذا كان هناك مصلحة، ما دام أنه يترتب على ذلك مصلحة، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأنه إذا غيره من أدنى إلى أعلى فقد أتى على شرط الواقف وزيادة. فالصحيح أنه ما دام أنه هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. طيب شرط الواقف يجب العمل به. طيب إذا جهلنا شرط الواقف، عندنا وقف ما ندري ما الذي قال الواقف، أو الوثيقة ضاعت، الوثيقة التي فيها الوقف ضاعت، لكن نعرف أن هذا البيت وقف، كيف نعمل؟ قال لك عمل بالعادة الجارية، فإن لم يكن فبالعرف. نعمل العادة الجارية، إذا كان عادة الناس العادة الجارية، العادة أخص من العرف، العادة أخص من العرف، مثلا العادة الجارية أن الوقف إذا كان على طلاب العلم فإنه يصرف للمحدثين أو يصرف للفقهاء، هذه عادة جارية خاصة، نعمل بالعادة الجارية. طيب ما عندنا ولا عادة جارية، نعمل بالعرف، عرف الناس أنه إذا قال هذا وقف على طلاب العلم أنه يقصد بطلاب العلم أهل الحديث أو أهل التفسير، نعمل بذلك. فتكون المراتب، المرتبة الأولى ماذا؟ اللفظ، إذا كان هناك لفظ من الواقف نعمل به، إذا لم يكن هناك لفظ نعمل بأي شيء؟ بالعادة الجارية، والعادة الجارية أخص من العرف، يعني إذا كان هناك عادة بين طائفة خاصة، نعم طائفة خاصة نصير إليها، لم توجد هذه العادة نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى العرف العام، نعم نرجع إلى العرف العام. نعم. قال رحمه الله فإن لم يكن، هذا القسم الرابع، فالتساوي بين المستحقين، يعني ما هو قال على طلبة العلم، لا ما كان يعني ما في عادة ولا هناك عرف أنه إذا كان على طلبة العلم أنه يكون على أهل الحديث أو أهل الفقه، نقسم على طلبة العلم بالتساوي. وإذا كثر طلبة العلم مثلا في البلد أو في المسجد ونحو ذلك، فللناظر أن يخصص وأن يفضل، إذا قل الوقف له أن يخصص، يعني مثلا ولنفرض أن ريع الوقف في السنة 10,000، إيجار البيت 10,000، له أن يخصص بعض الطلاب وله أن يفضل حسب المصلحة، يفاضل بينهم، لكن إذا كثر فإنه يقسم بين الموقوف عليهم بأي شيء؟ بالتساوي. فأصبحت المراتب نص اللفظ من الواقف، العادة الجارية، العرف، إذا لم يكن شيء من ذلك يقسم بالسوية، لكن للناظر إذا قل الوقف وكثر الموقوف عليهم ماذا؟ أن يخصص وأن يفضل، لأن استيعابهم قد يكون متعذرا. قال رحمه الله ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، يعني يرجع إلى شرط الواقف، ما ذكره الواقف من صيغ وأوصاف يرجع إليها في الترتيب. قال هذا وقف على زيد ثم عمر، هذا وقف على زيد ثم عمر، نرتب، نعطي الوقف زيدا فإذا مات نعطيه عمرا في الترتيب. والاشتراك، هذا وقف على زيد وعمر اشتركون فيه، أيضا في التقديم، هذا وقف على طلاب العلم ويقدم الحافظ أو يقدم المحدث أو الفقيه، نقدم من قدمه الوقت. طيب وش الفرق بين الترتيب والتقديم؟ ما الفرق بين الترتيب والتقديم؟ هو الترتيب قال وقف على زيد ثم عمر، التقديم قال هذا وقف على طلاب العلم يقدم الحافظ أو المجتهد. ما الفرق بينهما في الترتيب؟ ماذا؟ أحسنت، صح، في الترتيب يأخذ الغلة كلها، الغلة هنا 10,000 يأخذها كلها حتى يموت ثم الذي بعده، لكن في التقديم نعطيه كفايته، قال هذا وقف على طلاب العلم والوقف 10,000 كفايته 1,000 في السنة، نعطيه 1,000 ثم الباقي يصرف على طلاب العلم. أيضا التأخير قال هذا وقف على طلاب العلم ويؤخر غير المجتهد، نعطي طلبة العلم كفايتهم، إن فضل شيء نعطيه لغير المجتهد. فيعمل في شرط الواقف بالترتيب، بالاشتراك، بالتقديم، بالتأخير، باعتبار وصف، قال هذا وقف على أهل الحديث نعتبر هذا الوقف، وقف على المجتهدين، وقف على الصالحين نعتبر هذا الوقف. أيضا نظر، إذا شرط النظارة لأحد فإنه يعتبر هذا الشرط. قال لك وفي إيجار الوقف، لو قال الوقف يؤجر، نعم يؤجر، قال الوقف لا يؤجر، قال لك المؤلف لا يؤجر، قال يسكن، يسكنون ولا يؤجر المسلمون على شروطه. قال أو عدمه، وفي قدر مدة الإجارة فلا يزاد على ما قدر، لو قال يؤجر لكن في كل سنة بسنتها أو في كل سنتين، نعم يرجع، لأن كما تقدم أن الأصل في الأصل وجوب ماذا؟ الأصل وجوب العمل بشرط الواقف. قال ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه، النص الواقف كنص الشارع يعني ما لم يخالف الشرع، المقصود بذلك، نعم المقصود بذلك أنه يجب العمل به لما تقدم من الأدلة، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا واشترط فيه شروطا، فلو لم يكن أو فلو كان في لو كان في اشتراطه أو لو لم يكن في اشتراطه فائدة ما اشترط عمر رضي الله تعالى عنه. فقوله نص الواقف كنص الشارع هذا ما لم يخالف الشرع، بمعنى أنه يجب العمل به. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم في قول العلماء رحمه الله شرط الواقف كنص الشارع، قالوا هذا في الدلالة يعني كالأدلة أنه يخصص عامها ويقيد مطلقها ويعتبر مفهومها كما يعتبر منطوقها إلى آخره. المهم أنه يجب، الخلاصة في هذا أنه يجب العمل بشرط الواقف إلا إذا خالف الشرع. قال ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود، تقدم الكلام يعني لو قال لي أن أرجع في الوقف، لو قال لي أن أرجع في الوقف، ها حكم ذلك على كلام المؤلف هل يصح شرط الرجوع أو لا يصح؟ لا يصح، لأنهم يقولون هذا يخل بمقصود الوقف، لأن مقصود الوقف هو التأبيد والدوام، تقدم الكلام على ذلك. قال فيعمل به إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جهل، هذه شروط صحيحة، لو قال الوقف لا ينزل فيه فاسق يعمل المعاصي أو شرير صاحب شر صاحب إيذاء أو ذو جاه يعني إنسان يتعالى على الناس بنسبه وجاهه فإنه لا ينزل فيه المسلمون على شروطهم. قال وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت، لأن هذا وقف أو هذا وصف مقصود، وصف مقصود. لو قال هذه المدرسة لأهل الحديث خلاص تتخصص لأهل الحديث، أو قال هذه المدرسة لمن يتفقه على مذهب الإمام مالك أو مذهب أبي حنيفة تتخصص، قال لك أو بأهل مذهب أو بلد، هذه المدرسة يدرس فيها أهل مكة أو أهل المدينة تتخصص، لأن هذا وقف، لأن هذا وصف مقصود، لأنه يقصد من ذلك ألا يزاحمهم غيرهم في الدروس أو في الدراسة في هذا المدرسة أو النزول في هذا الرباط ونحو ذلك. قال للمصلين، نعم، لأن هذا ليس وصفا مقصودا. لو قال لا يصلي بهذا المسجد إلا أهل الحديث هذا غير صحيح، المساجد هذه كلها لله عز وجل، ولهذا ليس وصف مقصود، بل هذا يؤدي إلى التفرقة والخلاف والشقاق. ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. لو قال مثلا هذا وقف على أولادي والصالح من أولادي لا يعطى شيئا، ينفذ هذا الشرط أو لا ينفذ؟ نقول بأنه لا ينفذ، هذا يخالف الشرع، يخالف القرآن والسنة. قال فصل: ويرجع في شرطه إلى الناظر، كما تقدم، كما أنه يرجع إلى شرط الواقف في الترتيب والاشتراك والتقديم والتأخير والنظارة، أيضا يرجع في شرطه للناظر لعموم أدلة العمل بشروط الواقفين. ولأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا وجعل الناظر عليه حفصة رضي الله تعالى عنها. ويشترط في الناظر 5 أشياء: الإسلام، نعم، الإسلام اشترط في الناظر، يعني اشترط أن يكون الناظر مسلما لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن الوقف نوع ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال والتكليف، يعني أن يكون الناظر بالغا عاقلا، لأن غير المكلف يحتاج إلى من ينظر له فلا ينظر على غيره. قال والكفاية للتصرف والخبرة به، يعني عنده القوة والخبرة، وهذه هي القوة، هذا صحيح، هذا شرط صحيح، يعني لا بد أن يكون الناظر عنده قوة في التصرف في الوقف، حفظ الوقف. وسيذكر المؤلف رحمه الله وظيفة الناظر، ما هي وظيفة الناظر؟ حفظ الوقف وعمارته وتحصيل ريعه، لا بد أن يكون عنده القوة الكفاية في حفظ الوقف وصرفه في مصالحه كما سيأتينا، يعني القيام بوظيفة الوقف. إذا لم تكن عنده القدرة على القيام بوظيفة الوقف أدى هذا إلى ضياع الوقف. ويدل لهذا قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلا بد من القوة والخبرة. قال للتصرف والخبرة والقوة عليه. فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين، إذا كان الناظر الذي عين من قبل الواقف ضعيف لا يستطيع أن يقوم بالوقف، قد يكون الوقف مثل وقتنا الحاضر بعض الأوقاف تدر يعني ملايين الريالات، فتحتاج إلى من يقوم بتحصيلها، وأيضا عنده المعرفة في صرف هذه في مصارفها الشرعية إلى آخره. إذا كان ضعيف لا يتمكن فإن القاضي يضم إليه قويا أمينا يساعده في القيام بوظيفة الوقف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له، فإن كان من غيره فلا بد من عدالة. قل لك المؤلف رحمه الله لا تشترط الذكورة، يعني لا يشترط أن يكون الناظر ذكرا، ويدل لهذا أن عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا وجعل الناظر عليه حفصة رضي الله تعالى عنها، وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة. قال لك أيضا ولا العدالة، أيضا حتى ولو كان الناظر فاسقا، يعني العدالة يقول لك المؤلف لا تشترط إن كانت النظارة بجعل الواقف، يعني لو أن الواقف جعل شخصا فاسقا ما دام أنه أمين فهذا صحيح. أما إن كان تعيين الناظر من غير الواقف كما لو عينه القاضي فإنه تشترط فيه العدالة. والصحيح أن العدالة لا تشترط سواء كان ذلك بتعيين الواقف أو بتعيين غيره. الذي يشترط ماذا؟ الأمانة، ويدل له قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال رحمه الله فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فللحاكم. هذه المسألة تقدم الإشارة إليها، النظارة على الوقف لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعين الواقف ناظرا فيرجع إلى تعيين الواقف. الحالة الثانية ألا يعين ناظرا والوقف على جهة خاصة، فالنظارة لمن؟ ها؟ إذا لم يعين ناظرا والوقف على جهة خاصة النظارة تكون لمن؟ للموقوف عليه. الحالة الثالثة إذا لم يعين ناظرا والوقف على جهة عامة فالنظارة تكون لمن؟ ها؟ للحاكم، مثل لو قال على طلبة العلم على المساجد للحاكم، والآن القاضي ينوب مناب الحاكم. أما الجهة الخاصة مثل لو قال على أولادي إلى آخره فالنظارة تكون لأولاده ما دام أنه لم يعين ناظرا. قال رحمه الله ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص، لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. مثال ذلك لو قال هذا البيت وقف على الفقراء والناظر زيد، الناظر زيد، هل للقاضي أن يعترض؟ نعم، هل للقاضي أن ينظر مع زيد أو ليس له أن ينظر؟ ليس له أن ينظر، القاضي ليس له أن ينظر مع زيد، أو أن ينيب شخصا ينظر مع زيد، نقول هذا ليس له ذلك. لكن إن فعل الناظر الخاص شيئا لا يجوز، خالف مثلا شرط الواقف، فإن له أن يعترض عليه، القاضي له أن يعترض عليه. لكن ليس الأصل أن القاضي ليس له أن ينظر مع الناظر الخاص. قال رحمه الله ووظيفة الناظر، هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما هي وظيفة الناظر، ومثل هذه الأشياء يرجع فيها إلى شرط الواقف. لو قال الذي يحصل الريع هو فلان، الذي يصرفه هو فلان، إذا كان هناك شرط من الواقف نرجع إلى شرط الواقف، إذا لم يكن هناك شرط نرجع إلى عرف الناس. كما تقدم المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا جيدا، قال لك العادة الجارية العرف إلى آخره. وظيفة الناظر حفظ الوقف، يقوم بحفظ الوقف، وعمارته من حفظ، يعني هذا البيت يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى ملاحظة، لأنه إذا لم يلاحظ أدى ذلك إلى فساده. وإيجاره لكي تصرف المنفعة على الموقوف عليهم، وزرعه إذا كانت أرضا إلى آخره، والمخاصمة فيه إذا اعتدي عليه، اعتدي على هذه الأرض يخاصم فيه الناظر، وتحصيل ريعه، البيت إذا أجرت الذي يقوم بتحصيل الريع هو الناظر، والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته، صرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحقين. يعني الريع إذا تحصل نبدأ بعمارة الوقف، الوقف يحتاج إلى عمارة، يحتاج إلى إصلاح، فنبدأ بإصلاحه وترميمه. إن فضل شيء نعطي من المستحقين الموقوف عليهم. قال: وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص. يعني لو كان هذا البيت يؤجر في السنة 10,000 فآجره الناظر 9,000، يقول لك المؤلف العقد صحيح ويضمن الناظر النقص. يعني والصحيح أن الناظر أمين، الناظر أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لكن لو عين الواقف، قال الواقف يؤجر 10,000 ثم جاء الناظر وأجره 9، يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه يضمن، يعني هذا كلام المؤلف صحيح. فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يعين، قال يؤجر 10، فالناظر أجره 9 مع وجود من يستأجر 10، نقول يضمن النقص لأنه فرط. الحالة الثانية: إذا لم يعين فنقول إن اجتهد واحتاط لا ضمان عليه، وإن فرط يضمن. فمثلا يؤجر 10 واجتهد واحتاط وأجره 9، نقول لا ضمان عليه. لكن لو فرط وأجره 9 دون أن يسأل وأن يحتاط وأن ينظر، فنقول بأنه يضمن النقص. فتلخص لنا: إن كان حدد الناظر يرجع إلى تحديده، إذا لم يحدد يرجع إلى تحديده بشرط أن يوجد من يستأجر. أما إذا كان لا يوجد من يستأجر إلا بأقل من هذه القيمة فإنه لا ينظر إلى شرطه، يغير شرطه. إذا لم يحدد فإن اجتهد واحتاط فلا ضمان عليه، وإلا فإنه يضمن إذا فرط. قال: وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا، وله التقرير في وظائفه. له الأكل، الناظر له أن يأكل مقابل نظارته. إن جعل الواقف، لو قال الواقف 5% من الريع للناظر، فهذا راجع إلى شروط المسلمين، المسلمون على شروطهم صح. لكن لو أن الواقف ما جعل شيئا للناظر، قال لك المؤلف له أن يأكل ولو كان غنيا، له أن يأكل مقابل عمله، نعم مقابل عمل. والأحسن في هذا يعني وش قدر ما يأخذه، ينظر إلى أعراف الناس. ومثل هذا الشخص إذا كان ناظرا على هذا الوقف فإن الناظر يأخذ 2% 3% إلى آخره. أنا أقول يأخذ حسب ما جرى به العرف والعادة، والأحسن أن يراجع القاضي. فلو راجع القاضي وضرب له القاضي سهما، يعني فهذا نقول أحسن وأبرأ للذمة. قال رحمه الله: وله التقرير في وظائفه. يعني إذا كان الوقف، إذا كان الوقف يحتاج إلى وظائف، مثلا هذا المسجد يحتاج إلى وظيفة إمام ومؤذن وخادم إلى آخره، له أن يقرر، يعني أن يعين الإمام ويعين المؤذن إذا لم يكن هناك أنظمة. أو مثلا هناك مدرسة وقفية، هذه المدرسة تحتاج إلى مدرسين، تحتاج إلى موظفين، فله أن يعين، يقرر في وظائف هذه المدرسة المدرسين والموظفين ومن يخدم طلاب العلم، ويعطيهم يصرف لهم المكافآت من الوقف. قال: ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. يعني من عين بوظيفة، لو أن الناظر عين هذا الشخص، الناظر أو غيره، نعم، في وظيفة شرعية، فإنه لا يجوز أن يخرج من هذه الوظيفة إلا بمسوغ شرعي لما في ذلك من الظلم. ولأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا المسجد عيننا له إماما، فإننا لا نجوز، لا يجوز أن يخرج الإمام إلا بمسوق شرعي، أو عيننا المؤذن، لا يجوز أن نخرج المؤذن إلا بمسوق شرعي، لما في ذلك من الظلم والاعتداء. ولأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. قال رحمه الله تعالى: ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. يعني لو أن عندنا المسجد هذا وقف، وعيننا له إماما أو مؤذنا، ثم إن الإمام تنازل عن وظيفته إلى غيره ليؤم الناس، وكانت فيه الأهلية أو المؤذن أو المدرس في المدرسة أو نحو ذلك، يقول لك المؤلف صح، لأن الإمام لما عين أصبح له حق، هذا الحق له أن يتبرع به لغيره. نعم، له أن يتبرع به بغيره، وكان أحق به، يعني من عين هو الأحق. نعم. قال: وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة. ما لو قال هذا وقف على المدرسة، وهذه المدرسة فيها مدرسون، فيها فقهاء، فيها أهل حديث، فهذه المكافآت التي يأخذونها من بيت من الوقف، يقول لك هذه كالرزق من بيت المال، ليست أجرة. يعني الأجرة هي موضع خلاف، هل يجوز من يعلم العلم الشرعي أن يأخذ أجرة أو لا يجوز؟ هذه موضع خلاف. قال لك لا، هذه رزق. قل لك المؤلف رحمه الله هذه كالرزق من بيت المال، والرزق من بيت المال هذا جائز، ما في إشكال، هذا باتفاق الأئمة أنه يجوز، لكن الأجرة هي اللي في موضع خلاف. فهذا قال لك هل المكافآت اللي تصرف للأئمة والمؤذنين إذا كانت من الوقف كالمكافآت اللي تصرف من بيت المال، والأرزاق تصرف من بيت المال هذه بالاتفاق أنها جائزة، ليست كالأجرة، لأن الأجرة هي موضع ماذا؟ هي موضع الخلاف، هل يجوز أو لا يجوز. الإمام كما تقدم لنا لا يجوز له أن يأخذ أجرة على إمامته، والمؤذن لا يجوز له أن يأخذ أجرة، لكن يأخذ مكافأة من الوقف، ها حكمها ماذا؟ جائزة، كالرزق من بيت المال. يأخذ الرزق من بيت المال هذا جائز، فيقول لك هذه المكافآت تصرف من الأوقاف هذه بمنزلة الرزق من بيت المال، ليست بمنزلة ماذا؟ الأجرة التي هي موضع الخلاف. قال رحمه الله: فصل. ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور وإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاصة. يعني لو قال هذا وقف على أولادي، أو قال هذا وقف على أولاد غيري، ما الذي يدخل في الوقف؟ قال هذا وقف على أولادي. أولا نقول يدخل في الوقف الأولاد الموجودون، قال هذا وقف على أولادي وعنده خمسة أولاد، هذا البيت وقف على أولادي عنده خمسة، قال لك يدخل الأولاد الموجودون، هذا واحد. ثانيا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ثانيا الأولاد الحادثون هل يدخلون أو لا يدخلون؟ وقال الآن وقف على أولادي عنده خمسة، بعد سنة ولد له ولد، هل يدخل هذا الولد في الوقف؟ الولد الحادث هل يدخل في الوقف أو لا يدخل؟ قال لك المؤلف ماذا؟ قال لك لا يدخل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا فرق بين الموجود وبين الحادث، وأن الجميع يدخلون في الوقف، وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني، وأن الحادث يدخل ويستحق للوقف، لأن التعديل بين الأولاد هذا واجب، ولا التعديل بين الأولاد هذا واجب. طيب ثالثا قال لك ودخل أولاد الذكور خاصة، وقال الآن وقف على أولادي، قلنا يشمل الموجودين، ها الحادث هل يدخل أو لا يدخل؟ موضع خلاف، والصحيح أنه يدخل. ثالثا مما يدخل في الوقف، نعم مما يدخل في الوقف أيضا أولاد الذكور، أولاد الذكور دون أولاد البنات. فمثلا عنده 5 أولاد ذكور وبنت، الوقف يشمل هؤلاء جميعا 6، ويشمل أيضا أولاد من؟ الذكور. مثلا زيد هذا من أولاد الذكور له بنين وبنات يدخلون في الوقف. هند البنت هذه لها أولاد، هل يدخلون في الوقف ولا يدخلون في الوقف؟ قال لك ما يدخلون في الوقف. فالذي يدخل في الوقف من؟ ها؟ الأولاد الموجودون، أيضا الصحيح الحادثون على الصحيح، أولاد الذكور يدخلون، أما أولاد البنات فإنهم لا يدخلون، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأولاد البنات وأولاد الذكور. نعم. وكيف يقسم الوقف بينهم؟ قال لك يقسم بالسوية. لو قال هذا وقف على أولادي وهم 5 وبنت 6 نقسمه بالسوية، إذا كان ريعه 6000 كل واحد يأخذ 1000، يقسم بالسوية. نعم. إذا لم ينص، لو أنه فضل قال الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين يرجع إلى تفضيل، لكن إذا ما فضل فإنه يشمل نقسمه بينهم بالسوية. قال وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد له ومن يولد لهم للحادثون، تكلمنا عليه. قال وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. إذا قال على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا، واضح. قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولدي ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث إلا بقرينة. لو قال هذا وقف على عقبي أو وقف على نسلي أو ولدي ولدي أو ذريتي، وش يدخل في ذلك؟ قال لك يدخل أولاد الذكور، أما أولاد الإناث فإنهم لا يدخلون إلا بقرينة أو نص. يعني هو قال الآن وقف على عقبي، هذا البيت وقف على عقبي، لمن يكون؟ ها يكون لأولاده، ها وأولاد أولاده، أما أولاد البنات يدخلون أو لا يدخلون؟ لا يدخلون، قال لك المؤلف لا يدخلون. وهذا مذهب الحنفية، يعني إذا قال وقف على عقبي هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. فإذا قال وقف على عقبي دخل في ذلك أولاده وأولاد أولاده، أما البنت فتأخذ في حياتها بعد الممات لا تستحق شيئا، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعية. ويدل لهذا يعني يدل لهذا قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، وبالإجماع أن أولاد البنات لا يدخلون في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ولأن أولاد البنات أجانب من قبيلة أخرى، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني كما قلنا هو رأي الشافعية، إذا قال هذا وقف على عقبي يدخل فيه أولاد الذكور وأولاد البنات. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى، قال ومن ذريته إلى أن قال وعيسى. وعيسى عليه السلام ولد ماذا؟ ولد بنت. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابنا. والصحيح في ذلك وما ذهب إليه جمهور العلم وأن أولاد البنات لا يدخلون، إذا قال هذا وقف على عقبي أنهم لا يدخلون أولاد البنات. لماذا؟ لأنهم أجانب، أجانب منه، إلا بنص أو قرينة. لو نص قال أولاد البنات يأخذون، أو قرينة قال يفضل أولاد الذكور على أولاد البنات، إذا كان هناك نص أو قرينة. وأما قول الله عز وجل: ونوحا هدينا من قبل، إلى أن قال وعيسى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني سيد، هذا ما في إشكال إن ابن البنت أنه ابن. لكن الإشكال الآن النزاع هل يستحق أو لا يستحق، فكما أنه لا يستحق من الميراث يحجب، فكذلك أيضا يحجب من الوقف. هذا هو الصواب.